مرحبا بالشيخ محمد.
حياك الله
الشيخ محمد. هذه رسالة وردتنا من الأخت سين ميم ألف من جمهورية مصر العربية من القاهرة، تشكو مشكلتها مع الدراسة. تقول: أنا طالبة في كلية الطب، من الله علي بعد التحاقي بالكلية وهداني إلى صراطه المستقيم، فغطيت وجهي والتزمت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فله الحمد سبحانه، ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في كثير من المنكرات، أهمها الاختلاط بالجنس الآخر منذ خروجي من البيت وحتى عودتي إليه، وذلك في الكلية حيث أنها مختلطة أو في وسائل المواصلات وفي الشارع. تقول: وبقي لي ما لا يقل عن لعدة سنوات حتى التخرج، وأنا الآن أريد أن أقر في البيت وأترك الدراسة، لا لذات الدراسة ولكن للمنكرات التي ألاقيها، ووالدي ووالدتي يؤكدان علي بمواصلة الدراسة، وأنا الآن متحيرة، هل أدخل بطاعتي لهما ضمن من يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أم أن عدم طاعتي لهما في هذا الأمر تعتبر عقوقا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الحال على حسب ما وصفت هذه المرأة بالنسبة لدراستها، فإنه لا يجوز لها أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر الذي وصفته لنا في رسالتها، ولا يلزمها أن تطيع والديها في الاستمرار بهذه الدراسة، وذلك لأن طاعة الوالدين تبع لطاعة الله عز وجل، وطاعة الله هي العليا وهي المقدمة، والله تبارك وتعالى ينهى المرأة أن تكشف وجهها للرجال وأن تختلط بهم هذا الاختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في كتابها، وإذا تيسر لها أن تحول دراستها إلى جامعات أخرى في حقل آخر لا يحصل به هذا الاختلاط فهو أولى وأحسن، وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتها ورزق الله تعالى واسع.
هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة دهوك، يقول مرسلها سفر شمس طه: إذا كلف الرجل بمهمة رسمية كدوام أو عمل ضروري جدا في يوم الجمعة، فهل عليه أن يحضر صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟
يجب على كل مسلم أن يحضر صلاة الجمعة إذا سمع النداء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أو كان في محل يسمع النداء لولا المانع، ولا يجوز له أن يشتغل عن ذلك أي عن حضور الجمعة بشيء من أمور الدنيا، لأن الله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإذا كان البيع وهو أعم المعاملات وأكثرها شيوعا يجب تركه، فغيرها من باب أولى، يجب الحضور إلى الجمعة. وإذا حضر الجمعة وانتهت فقد قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقد يكون حضوره الجمعة سببا ومفتاحا لرزق الله تبارك وتعالى له، حيث قام بما يجب عليه من عبادة الله، وإذا اتقى العبد ربه وقام بما يجب عليه فإنه يقول سبحانه وتعالى: ووعده الحق وقوله الصدق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما لو اشتغل بأمر أو بشغل يظن أنه ينتهي قبل الجمعة ثم أدركه الوقت وهو لا يمكنه أن يتخلص منه إلا بضرر، فهنا لا بأس أن يبقى مشتغلا به ولو فاتته الجمعة، لأنه في هذه الحال معذور.
نعم. سؤاله الآخر يقول: لو زنى رجل بامرأة محصنة أو غير محصنة وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني، فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
قبل الإجابة على سؤاله، ينبغي أن يعلم المسلمون أن الزنا من كبائر الذنوب، وأنه فاحشة من الفواحش، وأن الله تبارك وتعالى جعل له في الدنيا عقوبة رادعة وفي نفس الوقت مكفرة. هذه العقوبة أنه إذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يتزوج، فإنه يجب أن يجلد 100 جلدة وينفى عن البلد لمدة سنة. وإن كان قد تزوج وحصل منه استمتاع كامل بزوجته، فإن زناه بعد ذلك يوجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا دليل على قبح هذا العمل، وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة وأنه سبيل سوء، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن إذا ابتلي المرء بهذا الشيء ودعته نفسه إليه وأصيب به، فإنه يجب عليه أن يندم ويقلع ويستغفر الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود. ثم إن خلق من مائه حمل، فإن هذا الماء ماء فاسد لأنه من سفاح، والحمل لا يلتحق به ولا ينسب إليه شرعا، ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا كانت بنتا خلقت من مائه، وذلك لأنه إذا كان الرضاع وهو تغذي الطفل باللبن الناشئ عن حمل من رجل، إذا كان هذا الرضاع يؤثر في تحريم الرضيعة بحيث تحرم على صاحب اللبن. وتوضيح ذلك أنه لو ارتضع الطفلة من زوجة رجل، فإن هذه الطفلة إذا ارتضعت الرضاع المعتبر شرعا تكون بنتا له من الرضاع، لا يجوز أن يتزوجها، لأنها تغذت من لبأ نشأ من حمل لهذا الزوج. فكيف إذا كانت هي قد خلقت من مائه؟ فإنها تكون أولى بالتحريم. ولهذا نقول إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنتا له شرعا، ولكنه لا يحل له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحدا من فروعها لأنها خلقت من مائه. نعم.
من الجزائر وردتنا هذه الرسالة من السائل عين عين ألف جيم، يقول في رسالته: هل يجوز للمسلم أن يجمع بين زوجتيه في فراش واحد في ليلة واحدة، وماذا يترتب على من فعل ذلك؟
العلماء رحمهم الله ذكروا أن مثل هذا الفعل يكره، وأنه لا ينبغي أن يفعل، لأنه يحدث غيرة بين الزوجتين، ولا يمكنه أن يقوم بالعدل بينهما في هذه الحال، لأنه إن استدبر واحدة استقبل الأخرى، وإن استقبل الأخرى استدبر الثانية، وبهذا يفوت العدل الواجب، قد يكون ذلك سببا يمنع كمال الاستمتاع بالزوجتين أو إحداهما. فلهذا كره العلماء رحمهم الله أن يجمع الرجل بين زوجتيه في فراش واحد.
نعم. أيضا يقول السائل من الجزائر: جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن رفع اليدين في الصلاة في كل من الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة، إلا أنه لم أعرف كيف أرفع عند القيام الثالثة، هل في الجلوس أم بعد أن أستوي قائما؟
الحديث إذا رفع، إذا قام من الجلسة للتشهد فإنه يرفع، فعند القيام يعتمد على ركبتيه، فإذا انتصب قائما رفع يديه. نعم.
رسالة وردتنا من الحائرة صاد ميم باء من المدينة المنورة، تقول فيها: أنا امرأة متزوجة وعندي 5 أطفال ومنذ مدة طويلة جدا، وأنا في مشاكل مع زوجي من ناحية أنه يكذب علي كثيرا في أغلب الأشياء، وأزعل عليه وأطلب منه عدم الكذب علي فيحلف على المصحف بعدم الكذب علي مرة أخرى، ولكنه لم يستطع الصبر عن الكذب أبدا، وأنا لا أستطيع الصبر على الكذب. والمشكلة الثانية أنه كثير الشك، لدرجة أنه يشك مني في أقرب الناس إلي مثل ابنه الذي من مرة أخرى، أرجو حل هاتين المشكلتين.
حل هاتين المشكلتين ليست عندنا في الحقيقة، ليست تلك مشكلة شرعية حتى يمكننا الإجابة عليها، ولكننا نرشد الأخت السائلة إلى طريق الحل هاتين المشكلتين، وذلك بأن تنظر هي وزوجها في جماعة أهل علم ودين ونظر حتى يجمعوهما على ما ينبغي أن يكون عليه من العشرة الحميدة والسيرة الطيبة.
أيضا وردتنا رسالة من المرسل زيد عمر السابطي، يقول فيها: أنا زيد رضعت وأنا في صغري من المرأة هند 2 مع ابنتها مريم، وقد أنجبت هند 2 ثم أنجبت زينب، فهل يجوز لي أنا زيد بأن أتزوج زينب علما بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة سوى 2؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
فائدتك أنه يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة التي ذكرت، بل وبالمرأة التي أرضعتك 2، لأن 2 لا أثر لهما في التحريم، إذ لا يحرم من الرضاع، بل لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ 5 رضعات فأكثر، فأما ما دون ذلك فليس له أثر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يرى أن المحرم 3 رضعات، وبعضهم يرى أن التحريم يثبت برضعة واحدة. وإنما ذكرت لك هذا الخلاف لأجل أن تسلك سبيل الاحتياط إذا شئت، وأن تتجنب ما فيه شبهة في آراء العلماء رحمهم الله. ولكن مع ذلك نقول إنها لا تحرم عليك، لأن الرضاع لا يثبت بالمرتين فقط.
من عبد الله بن سليمان الخريف من الرياض وردتنا هذه الرسالة، يقول: إن شخص توفي ولم يكن له ذرية، فأوصى فأوصى أن البيت ضحية له ولوالديه، وأنه قال: ملعون بائعه وشاريه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والبيت الآن طايح منذ سنين، أي أنه خرابة لا يساوي شيء، وأن المتوفى له أخ كبير في السن، فماذا يعمل أو فماذا يعمل لكي يبري ذمته من هذه الوصية وهي موجودة معه الآن، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أولا، وصيته ببيته كاملا وله وارث محرم عليه ذلك الفعل وهذا أخوه وارث له إذا لم يكن وارث أولى منه بالميراث. وإذا حصلت مثل هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك وله ورثة، فإن للورثة الخيار بين أن يجيزوا هذه الوصية وبين أن يمنعوا ما زاد على الثلث منها، وعليه فإنه إذا لم يكن أخوه قد أقر تلك الوصية فإن له أن يمنع منها ما زاد على الثلث. أما إذا كان قد أقرها فإن الوصية تنفذ كما قال الموصي، ولكن إذا تعطلت منافع البيت فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا البيت الواجب عليه أن يبيعه ويستدله بما يكون فيه نفع وريع حتى تنفذ الوصية على المطلوب.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخت سين ميم ألف من جمهورية مصر العربية القاهرة، وتسأل عن الاختلاط، وسفر شمس طه من العراق محافظة دهوك، والسائل عين عين ألف جيم من الجزائر، ويسأل عن الجمع بين زوجتين في فراش واحد وليلة واحدة، والحائرة صاد ميم باء من المدينة المنورة تسأل عن أو عن إشكال وقع فيها حيث يكذب عليها زوجها ويتهمها أيضا، ورسالة زيد عمر السابطي من القنفذة معهد المعلمين، وعبد الله بن سليمان الخيف من الرياض يسأل عن الوصية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.